الأفكار اللي هنتكلم عنها النهاردة يعني بشكل كبير جاية من شغل ألكسندر تشورنيف في الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية. خلينا نبدأ بنقطة مهمة قوي اللي هي قوة العلامة التجارية أو البراند باور.
تمام.
ببساطة شديدة هي قدرة العلامة إنها تأثر على سلوك الناس، يعني العملاء، الشركاء، حتى الموظفين جوه الشركة.
هي دي اللي بتدفع الاختيار.
بالظبط، هي اللي تخلي حد يختار منتج معين بدل غيره.
ودي نقطة محورية فعلا، بس مهم نفرق بين القوة دي وبين القيمة اللي العلامة بتخلقها للعميل نفسه.
إيه الفرق بينهم بالظبط؟
القوة زي ما قلتي بتركز على السلوك الفعلي، الشيء الملموس اللي نقدر نشوفه، يعني هل العميل بيشتري، بيستخدم المنتج، بيتكلم عنه كويس؟
أفعال يعني.
بالظبط، أفعال نقدر نرصدها. إنما القيمة للعميل دي حاجة تانية، حاجة ذاتية أكتر، مرتبطة بتصوراته، مشاعره، إحساسه بالثقة مثلاً، أو بالفخامة، أو الانتماء للبراند ده.
يعني القيمة دي شيء جوه العميل نفسه؟
تماماً، وصعب نقيسها بنفس السهولة اللي بنقيس بيها السلوك.
فهمت، القوة هي الفعل والقيمة هي الإحساس أو التصور. طيب لو حبينا نقيس القوة السلوكية دي نعمل إيه؟ المصدر بيقول فيه 3 مجالات أساسية للتحليل.
صحيح، بنبص على اختيار العلامة، استخدام العلامة، والدفاع عنها.
نبدأ بالاختيار، البراند تشويس.
تمام، هنا بنحاول نفهم لحد فين اسم البراند لوحده بيخلي العميل يختار منتج معين.
التحدي هنا كبير طبعا.
جدا، التحدي هو إزاي نعزل تأثير اسم العلامة ده عن باقي الحاجات اللي بتأثر، زي جودة المنتج نفسه، سعره، العروض، متوفر ولا لأ، كل دي عوامل مهمة.
صحيح صحيح، صعب تفصل تأثير الاسم لوحده. طيب إيه الطرق اللي بنستخدمها علشان نحاول نعمل كده؟
في طريقة شائعة اللي هي تقييم نوايا الشراء.
دي بنسمع عنها كتير.
الفكرة إننا بنسأل العملاء يختاروا بين حاجتين، منتج عليه البراند المعروف بس معاه تكلفة زيادة.
تكلفة زيادة زي إيه؟ سعر أعلى مثلا؟
ممكن سعر أعلى، أو ممكن يكون أصعب في الحصول عليه، ياخد وقت أو مجهود أكبر. والبديل الثاني هو منتج شبهه بالظبط بس من غير براند ومن غير التكاليف الزيادة دي.
لفت نظري إن التكلفة هنا مش بس فلوس، ممكن تكون وقت أو مجهود كمان.
بالظبط، وده بيدينا مؤشر كويس عن استعداد العميل إنه يدفع ثمن إضافي بس علشان ياخد البراند ده.
تمام، في طرق تانية؟
في طبعا، في طريقة أعقد شوية بس قوية جدا، اسمها التحليل الموحد أو الكونجوينت أناليسز.
دي بتشتغل إزاي؟
هنا بنعرض على الناس مجموعة اختيارات لمنتجات، كل منتج بيختلف عن التاني في كذا صفة.
زي الصفات دي؟
زي وجود البراند طبعا، السعر، الأداء، الموثوقية، التوافر، وهكذا. ولما بنحلل اختياراتهم بنقدر نفهم هم بيدوا وزن قد ايه لوجود البراند مقارنة بالصفات التانية دي.
يعني الطريقة دي بتساعد نفصل تأثير البراند بشكل أدق؟
بالظبط كده، بتدينا فهم أعمق للقيمة النسبية للبراند في نظر العميل.
وفي كمان الأسواق الاختبارية، التست ماركتس.
صحيح، دي فكرتها أبسط ظاهريا،
يعني بنقدم لناس نسخة المنتج بالبراند والناس تانية نسخة من غير براند ونشوف الفرق؟
تمام، ونقيس الفرق في المبيعات أو الاختيار. دي ممكن تتعمل في شكل دراسات ميدانية، يعني في محلات حقيقية، ودي طبعا بتكون واقعية أكتر.
وفي بديل ليها؟
ممكن تتعمل في بيئة معملية أو بيئة مختبر، يعني بنعمل محاكاة لتجربة الشراء في مكان معين أو حتى أونلاين.
ودي ميزتها إيه وعيبها إيه؟
مميزاتها إنها أسرع وأرخص غالبا، لكن عيبها الأساسي إنها بيئة مصطنعة شوية، فسلوك الناس ممكن يختلف عن سلوكهم الطبيعي في السوق الحقيقي.
يعني كل طريقة ليها مميزاتها وعيوبها في قياس تأثير العلامة على قرار الشراء؟
أكيد، مفيش طريقة مثالية تماما.
تمام، ده كده بالنسبة للاختيار. طيب ماذا عن قياس استخدام العلامة التجارية؟ الأساسنج براند يوسج، يعني خلاص العميل اشترى المنتج، هل البراند بيأثر على طريقة استخدامه؟
ودي نقطة مهمة جدا على فكرة، مش كفاية العميل يشتري مرة وخلاص.
لا طبعا،
الشركات بيهمها جدا تفهم إزاي البراند بيأثر على تفاعل العميل المستمر مع المنتج أو الخدمة، هل بيستخدمه أكتر، هل بيفضل معاه مدة أطول.
ليه ده مهم؟
لأن كل ما زاد الاستخدام والاعتماد على المنتج، كل ما زاد الولاء واحتمالية إنه يرجع يشتري تاني.
منطقي جدا. طيب نقيس الاستخدام ده إزاي؟ المصدر بيقول في طرق استكشافية أكتر هنا.
صحيح، زي الملاحظة المباشرة، نروح نشوف المستهلكين في بيوتهم أو مكاتبهم بيتعاملوا إزاي مع المنتج في حياتهم العادية.
أو حتى ممكن مراقبة عن بعد بالكاميرات؟
آه، بس طبعاً بعد موافقتهم. وفي كمان المقابلات المتعمقة، نتكلم معاهم ونفهم منهم دور البراند في تجربة الاستخدام بالنسبة لهم.
وفي طرق تانية زي الأنشطة؟
بالظبط، زي إننا نطلب من الناس يعملوا قصص مصورة أو يكتبوا يوميات عن تجاربهم مع البراند.
الحاجات دي بتبين إيه؟
الحاجات دي خصوصاً لما ندمجها مع بعض بتدينا صورة أعمق. الملاحظة بتقولك إيه اللي بيعملوه. المقابلات والأنشطة بتساعد نفهم ليه بيعملوا كده وإيه مشاعرهم وقت الاستخدام. ده بيوضح العلاقة بين العميل والبراند بعد الشراء بشكل أفضل بكتير.
ممتاز. نروح للمجال الثالث في قياس القوة، الدفاع عن العلامة التجارية أو الأساسينج براند أدفوكسي. هنا بقى العميل مش بس بيستخدم، ده بيتحول لمروج للبراند، بينصح بيه غيره.
وده يمكن أقوى شكل من أشكال الولاء والتأثير. والطريقة اللي كلنا بنسمع عنها القياس ده هي النت بروموتر سكور أو الـ NPS.
آه، السؤال الشهير بتاع لحد فين ممكن توصي بالبراند ده لصديق أو زميل؟
هو ده، والإجابة بتكون على مقياس من 0 لـ10، وبساطته الشديدة دي هي سر انتشاره الرهيب.
لكن المصدر هنا بيقدم نقد مهم قوي للـ NPS.
صحيح،
بيقول إنه استخدامه علشان نقيس الدفاع عن البراند نفسه ممكن يكون مضلل، مش كده؟
مضلل جداً. ليه بقى؟ لأنه ببساطة مش بيقدر يفصل تأثير البراند عن باقي العوامل.
يعني ممكن حد يوصي بمنتج عشان سعره كويس؟
بالظبط، أو علشان جودته ممتازة، أو خدمة العملاء كانت رائعة، مش بالضرورة علشان هو بيحب البراند ده بالذات أو بيثق فيه كاسم.
فهمت، يعني الـ NPS بيقيس التوصية بشكل عام، مش بالضرورة التوصية بسبب قوة البراند نفسها.
تماماً، ودي مشكلة أساسية لو هدفنا قياس قوة البراند تحديداً. عشان كده في توجه لطرق تانية ممكن تكون أدق في الحتة دي.
زي إيه؟
زي تحليل محتوى كلام الناس على الإنترنت، المراجعات اللي بيكتبوها عن المنتجات، بوستات السوشيال ميديا، التعليقات.
والبيانات دي متوفرة جداً دلوقتي.
متوفرة وبكميات ضخمة، ولما نحللها نقدر نعرف الأسباب الحقيقية اللي بتخلي الناس تمدح براند معين. هل السبب هو السعر، الجودة، ولا حاجة مرتبطة بصورة البراند نفسها؟
وممكن كمان نحلل المشاعر نفسها؟
أكيد، نستخدم تحليل المشاعر أو sentiment analysis، نفهم نبرة الكلام، إيه المشاعر الحقيقية وراء الكلام ده؟ هل هي توصية بحماس ولا مجرد رأي عادي؟ ده بيدي عمق أكبر لفهم دفاع المستهلك عن العلامة.
مثير للاهتمام جداً، يعني قياس قوة العلامة ده موضوع متشعب، لازم نبص على الاختيار والاستخدام والدفاع، وكل واحد له تحدياته وطرق قياسه.
تماماً.
طيب، خلينا ننقل بقى للجانب الثاني من المعادلة، قيمة العلامة التجارية، البراند اكويتي. هنا بنتكلم عن الفلوس بقى، القيمة النقدية.
أيوة، البراند اكويتي هي تقدير للقيمة المالية اللي البراند بيضيفه للشركة. غالباً بنبصلها على إنها القيمة الحالية للأرباح اللي متوقع تيجي من البراند ده في المستقبل.
وده مهم للشركات طبعاً.
مهم جداً. بما إن الهدف الأساسي للشركات غالباً هو المكسب المالي، والبراند بيلعب دور كبير في تحقيق المكسب ده، فقياس قيمته المالية ده مؤشر أساسي لصحة الشركة المالية وبيساعد في القرارات الاستراتيجية.
بس السؤال اللي بيطرح نفسه، إزاي نقدر نقيس قيمة حاجة مش ملموسة زي سمعة أو صورة براند بالفلوس، بالدولار أو الريال؟ المصدر بيقول إنه مفيش طريقة واحدة متفق عليها عالمياً.
ده حقيقي، مفيش إجماع، فيه كذا منهج أو أبروتش مختلف، وكلهم بيعتبروا البراند ده أصل أسيت، يعني قادر يجيب فلوس، بس بيختلفوا في طريقة حساب القيمة دي. أشهر 3 طرق هما نهج التكلفة كوست أبروتش، ونهج السوق ماركت أبروتش، والنهج المالي فاينانشال أبروتش.
خلينا نمسكهم واحدة واحدة. نهج التكلفة الكوست أبروتش فكرته إيه؟
فكرته تبدو بديهية، قيمة البراند بتساوي تكلفة بنائه.
يعني نحسب كل الفلوس اللي اتصرفت عليه؟
أيوة، أبحاث سوق، تصميم، دعاية وإعلان، إدارة، مصاريف قانونية وهكذا. ممكن نستخدم التكاليف اللي اتصرفت فعلا زمان، التكاليف التاريخية، أو ممكن نقدر تكلفة إننا نبني براند زيه بالظبط النهاردة، تكلفة الاستبدال.
ده بنعمله مع الأصول الملموسة زي المباني والمكن.
بالظبط، بس تطبيقه على حاجة غير ملموسة زي البراند أصعب بكتير.
ليه؟
التحدي الأكبر إزاي تقدر تكلفة بناء براند زي كوكاكولا أو آبل أو مرسيدس النهاردة؟ البراندات دي بقالها عشرات السنين بتبني في سمعتها وعلاقتها بالناس. تقدير تكلفة استبدالها دي عملية شبه مستحيلة.
عشان كده يمكن النهج ده مناسب أكتر للبراندات الجديدة شوية.
ممكن. نقدر تكاليف إنشائها بشكل معقول أكتر. بس حتى في الحالة دي، النهج ده بيفضل قاصر شوية.
قاصر إزاي؟
لأنه مش بياخد في اعتباره إمكانيات البراند في المستقبل. يعني ممكن يكون البراند ده عنده فرصة نمو كبيرة في السوق، أو ممكن يواجه مخاطر. النهج ده بيبص للماضي بس، للتكاليف اللي اتصرفت وخلاص.
تمام، نروح لنهج السوق، الماركت أبروتش.
النهج ده بيحاول يقيس القيمة عن طريق المقارنة.
مقارنة إيه بإيه؟
بنقارن أداء المنتج اللي عليه البراند بمنتج تاني شبهه بالظبط بس من غير براند، جينيريك.
ونشوف الفرق في الإيرادات؟
أيوة، الفكرة إن المنتج اللي عليه براند غالباً بيتباع بسعر أعلى، فبنحسب الفرق في الإيرادات ده ونطرح منه تكاليف بناء وإدارة البراند. المعادلة نظرياً بسيطة، قيمة البراند يساوي إيرادات المنتج أبو براند ناقص إيرادات المنتج من غير براند ناقص تكاليف البراند.
ده يبدو أحسن شوية من نهج التكلفة، لأنه بيبص على أداء السوق الفعلي.
هو فعلاً بيتطلب اختراضات أقل عادةً، لكن المصدر بيوضح إن له عيوب كبيرة قوي برضو.
زي إيه؟
أولاً بيركز على حاجة واحدة بس من قيمة البراند، اللي هي العلاوة السعرية أو البرايس بريميوم، إنه بيتباع أغلى.
وبيتجاهل حاجات تانية؟
بالظبط، بيتجاهل مساهمات تانية مهمة للبراند القوي، زي مثلاً إنه يساعد الشركة تاخد شروط أحسن من الموردين، أو يجذب موظفين شاطرين، أو يفتح فرص للتوسع في منتجات جديدة، أو حتى تأجير اسم البراند لايسنسنج. كل دي قيمة، النهج ده مش بيقيسها.
نقطة مهمة فعلاً.
ده غير إنه بيفترض إن تكلفة إنتاج المنتج بالبراند ومن غير براند واحدة، وده ممكن ما يحصلش. والأهم إنه مش بياخد في اعتباره المخاطر المستقبلية.
زي إيه المخاطر دي؟
زي إن أذواق الناس تتغير، أو يظهر منافس قوي يهدد البراند، أو حتى الشركة تفقد حقوق الملكية للبراند. كل ده مش في الحسبان.
وفي كمان مشكلة لو الشركة بتستخدم براند واحد لمنتجات كتير؟
الأمبريلا براندينج. لو شركة زي سامسونج مثلاً عندها تلفزيونات وتلاجات وموبايلات بنفس البراند، قياس الفرق لكل منتج لوحده بيبقى معقد جداً باستخدام النهج ده.
تمام، يبقى نهج التكلفة بيبص للماضي، ونهج السوق بيبص للحاضر بس بشكل محدود. وده بيودينا للنهج الثالث، واللي شكله كده هو الأهم والأكثر استخداماً، النهج المالي، الفاينانشال أبروتش.
نعم، النهج المالي هو الأكثر شيوعاً، خصوصاً في التقييمات الكبيرة اللي بنسمع عنها. فكرته الأساسية إن قيمة البراند هي صافي القيمة الحالية أو النت بريزنت فاليو NPV للأرباح المستقبلية اللي متوقع البراند يجيبها.
يعني بنبص للمستقبل؟
بنبص للمستقبل. العملية عادة فيها 3 خطوات أساسية.
إيه هما؟
أولاً، بنقدر التدفقات النقدية المستقبلية للشركة ككل. ثانياً، ودي الخطوة الأصعب، بنحدد نسبة مساهمة البراند نفسه في تحقيق التدفقات دي. ثالثاً، بنخصم التدفقات دي اللي جاية من البراند لقيمتها الحالية، وبنراعي كمان عامل المخاطرة المرتبط بالأرباح دي.
يعني المعادلة بشكل مبسط هي قيمة البراند يساوي صافي القيمة الحالية للأرباح المستقبلية ضرب نسبة مساهمة البراند ضرب عامل المخاطرة.
بالظبط كده، دي المعادلة المفهومية.
النهج ده شكله أشمل، لأنه بيبص للمستقبل وبيحاول يربط البراند بالأرباح بشكل مباشر، وده بيخليه جذاب للمؤسسات المالية، بيدي رقم محدد للقيمة.
صحيح، هو جذاب جدا من الناحية دي، لكن برضو المصدر بيحذر من قيود كبيرة جدا هنا كمان.
القيود دي فين بالظبط؟
أولا، تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للشركة كلها ده لوحده تحدي ضخم، بيعتمد على عوامل كتيرة أوي خارج سيطرة الشركة. الاقتصاد رايح فين؟ المنافسين هيعملوا إيه؟ أذواق الناس هتتغير إزاي؟
صعب جدا التنبؤ بكل ده بدقة.
جدا. والتحدي الأكبر بقى هو الخطوة التانية، إزاي تفصل بالظبط مساهمة البراند عن مساهمة باقي العوامل في تحقيق الأرباح دي؟
تقصد عوامل زي جودة المنتج وكفاءة الإنتاج؟
أيوة، الشركة بتكسب بسبب جودة منتجاتها، كفاءة المصانع، شبكة التوزيع القوية، براءات اختراع اللي عندها، خبرة الإدارة. إزاي تحدد كام بالظبط من الأرباح دي جاي بس بسبب قوة اسم البراند؟
دي نقطة صعبة قوي.
صعبة جدا، خلينا ناخد مثال شركتين بيتزا في المصدر. واحدة بتوصل للبيوت وبتنافس براندات مشهورة زي دومينوز، والتانية بتبيع بيتزا مجمدة للمطاعم والكافيهات ومش بتركز قوي على البراند بتاعها. ممكن الشركتين يحققوا نفس الأرباح،
لكن دور البراند مختلف تماماً في الحالتين.
بالظبط، واضح إن البراند بيلعب دور أكبر بكتير في نجاح الشركة الأولى عن التانية. تحديد النسبة دي بقى، نسبة مساهمة البراند، ده هو التحدي الأكبر في النهج المالي.
وفي تحديات تانية كمان
طبعاً، زي تقدير عمر البراند. التدفقات النقدية دي هنحسبها لمدة كام سنة؟ 10 سنين؟ 20؟ للأبد؟ ده تقدير صعب. وكمان النهج ده ممكن ما ياخدش في اعتباره القيمة الكامنة للبراند اللي لسه ما تحققتش،
زي إمكانية استخدامه في أسواق جديدة أو منتجات جديدة.
تماماً، الفرص المستقبلية دي ممكن ما بتدخلش في الحسابات الحالية.
علشان كده، ورغم إن النهج المالي هو الأشهر، لازم نتعامل مع الأرقام اللي بيطلعوها بحظر شديد.
بالظبط، الأرقام ممكن تبان دقيقة، لكنها في الحقيقة مبنية على افتراضات وتقديرات كتير ممكن تكون بعيدة عن الواقع.
وده بيودينا لنقطة شيقة جداً ذكرتها المصدر، المقارنة بين أشهر شركتين في العالم بيستخدموا النهج المالي لتقييم البراندات، إنتربراند وكنترز براندزي.
دول أشهر اسمين في المجال ده فعلاً.
الاتنين بيحاولوا يقدروا القيمة المالية للبراند، وبيبدأوا بتحليل أرباح الشركة، وبعدين يحاولوا يحددوا دور البراند في الأرباح دي، ويقيموا استدامتها في المستقبل.
الأساس واحد تقريباً.
لكن الاختلاف الجوهري بقى في إزاي بيعملوا الخطوات دي، وفي الافتراضات اللي بيعتمدوا عليها، مش كده؟
هو ده بالظبط، الاختلاف في التفاصيل والمنهجية. خلينا ناخد فكرة سريعة عن طريقة إنتربراند.
تمام.
بتعتمد على 3 حاجات أساسية. 1، التحليل المالي. بيحسبوا حاجة اسمها الربح الاقتصادي للبراند، يعني الأرباح التشغيلية بعد الضرائب، وبيشيلوا منها تكلفة رأس المال المستخدم. 2، دور العلامة. بيقدروا نسبة تأثير البراند نفسه على قرار الشراء، مقارنة بباقي العوامل زي السعر والمميزات. التقدير ده بيتم إزاي؟ ساعات بأبحاث أو تحليل تاريخي للصناعة، أو في الغالب عن طريق لجنة خبراء هم اللي بيحددوا النسبة دي. 3، قوة العلامة. بيقيموا قدرة البراند إنه يحافظ على ولاء العملاء في المستقبل، وده بناء على 10 معايير. في معايير داخلية زي وضوح البراند، التزام الشركة بيه، حمايته القانونية، وفي معايير خارجية زي أصالته، تميزه، وحضوره في الإعلام.
وفي الآخر بيعملوا إيه بالأرقام دي؟
بيضربوا الربح الاقتصادي في نسبة دور العلامة اللي قدروها، وبعدين بيعدلوا الناتج ده بناء على درجة قوة العلامة اللي حسبوها، والناتج النهائي هو قيمة البراند حسب تقديرهم.
طيب، وطريقة براندزي من كانتر إيه اللي بيميزها؟
أهم ما يميز براندزي هو اعتمادها الكبير جداً على أبحاث المستهلكين.
أكتر من إنتربراند؟
بكتير، بيعملوا أبحاث مستمرة وواسعة جداً، أكتر من 3 مليون مستهلك حول العالم، مش بيعتمدوا بشكل أساسي على لجان الخبراء زي إنتربراند.
طيب، خطواتهم إيه؟
أولاً، التقييم المالي. بيحددوا إرباح الشركة اللي جاية من المنتجات المرتبطة بالبراند ده، وبعدين بيقدروا قيمتها المالية بأنهم يضربوا الأرباح دي في مضاعف معين بيعكس فرص النمو في المستقبل، شبه طريقة تقييم أسهم الشركات كده.
والخطوة الثانية؟
ثانياً، مساهمة العلامة، براند كونتريبيوشن. هنا بقى بيحاولوا يفصلوا تأثير صورة البراند نفسها في زيادة المبيعات، بعد ما يشولوا تأثير عوامل تانية زي السعر والتوزيع.
بيعملوا ده ازاي؟
بيرجعوا المساهمة دي ل3 محركات أساسية بيقيسوها من خلال أبحاث المستهلكين. المعنى meaningful، يعني قد إيه المستهلك مرتبط عاطفياً بالبراند ده، والتمايز different، قد إيه هو شايفه مختلف ومتفرد، والبروز salient، قد إيه البراند ده حاضر في ذهنه فوراً لما يفكر في الفئة دي.
يعني بيعتمدوا على رأي المستهلك بشكل مباشر؟
بشكل كبير جداً. حجم المبيعات أو السعر الأعلى اللي مرتبط بالصفات دي، المعنى والتمايز والبروز، هو ده اللي بيعكس الدور الفريد للبراند من وجهة نظرهم.
والخطوة الأخيرة هي قيمة العلامة.
أيوة، قيمة العلامة براند فاليو عندهم هي القيمة المالية اللي حسبوها في الأول، مضروبة في نسبة مساهمة العلامة اللي طلعوها من أبحاث المستهلكين.
تمام، بس هنا بقى بتيجي النقطة اللي ذكرتها المصادر وكانت مقلقة جداً.
وهي دي مشكلة الكبيرة، بسبب الاختلاف في الطرق والافتراضات دي، خصوصاً في تقدير دور أو مساهمة البراند، ممكن نلاقي فرق شاسع جداً في تقييم نفس البراند في نفس السنة بين الطريقتين دول.
فرق قد إيه يعني؟
خلينا ناخد مثال أبل سنة 2024. زي ما ذكر المصدر،
إنتر براند قيمت البراند بحوالي 490 مليار دولار.
رقم ضخم طبعا.
ضخم جدا. لكن براند زي قيمت نفس البراند في نفس الفترة تقريبا بأكثر من تريليون دولار.
إيه؟ تريليون دولار؟
ده أكثر من ضعف تقييم إنتر براند بالظبط. الفرق بينهم أكثر من 500 مليار دولار. نص تريليون دولار فرق.
يا نهار أبيض، ده رقم لا يصدق.
رقم جنوني فعلا. الفرق ده لوحده أكبر من القيمة الإجمالية المقدرة لبراندات عملاقة زي كوكاكولا وبيبسي وماكدونالدز وديزني وتويوتا وهوندا وستاربكس ولويس فويتون كلهم على بعض.
لا لا، دي حاجة تخض بصراحة.
بتخض جدا، وبتوضح بشكل قاطع إن التقييمات المالية دي مع أهميتها بتتأثر بشكل رهيب بالافتراضات والطرق المستخدمة، وده بيخلينا نشكك في دقتها المطلقة، وبيأكد إننا يمكن محتاجين طرق تقييم تكون أكثر شفافية، افتراضاتها واضحة وقابلة للاختبار أكثر.
يعني خلاصة الكلام اللي ناقشناه ده كله إن في فرق جوهري بين قوة العلامة التجارية اللي هي تأثيرها السلوكي اللي بنشوفه، وبين قيمتها النقدية اللي هي تقديرها المالي للشركة.
تماماً، وزي ما شفنا قياس المفهومين دول فيه تحديات كبيرة. قياس القوة محتاج نفصل تأثير البراند عن باقي العوامل، وقياس القيمة بيعتمد على افتراضات وتقديرات للمستقبل صعبة جداً، وده بيؤدي لفروقات ضخمة حتى بين أشهر طرق التقييم المالي.
وده بيخلينا نسأل سؤال حير نفكر فيه، بما إن في صعوبات دي كلها في القياس الكمي الدقيق لقوة وقيمة البراند، والفرق الرهيب ده في الأرقام اللي بتطلع، الشركات المفروض توازن إزاي بين المقاييس الرقمية دي وبين الجوانب النوعية اللي قياسها أصعب؟
زي مشاعر العملاء وتصوراتهم.
بالظبط، الثقافة اللي حوالين البراند. إزاي الشركات ممكن توازن بين الأرقام الصعبة دي وبين المشاعر والتصورات الأكثر ذاتية دي لما تيجي تاخد قرارات استراتيجية كبيرة؟ المعادلة الصح هنا؟